بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله الشيخين البخاري ومسلم، وبين شيئا من مقصدهما من إيراد الأحاديث، وتكلمنا أيضا كذلك على الأحاديث الزائدة عنهما. واشتراط الصحة يتباين بحسب قصد الإمام للشرط، وكذلك أيضا بحسب قوته وتمكنه في أبواب العلل وضبطها. ولهذا لما كان البخاري ومسلم بالمنزلة المعلومة في أبواب العلل، وكذلك أيضا معرفة وجوه التوقي للأحاديث، كان الشرط لديهما قويا، فاحتاط عليهما رحمة الله للأحاديث ما لم يحتطه غيرهما. ولهذا نقول إن الكتب التي يشترط فيها لأئمة الصحة يتباينون في ذلك بحسب قصد الإمام وبحسب أهليته في هذا الباب. ويوجد من الأئمة من اشترط الصحة في كتابه، وذلك كصحيح بن خزيمة وكذلك بن حبان وابن السكن وغيرها من المصنفات. ومن الأئمة من اشترط شرطا مغايرا غير الصحة في كتابه، منهم من يشترط مثلا أن يورد الأحاديث الأحكام، ومنهم من يورد الأحاديث المشتهرة، ومنهم من يورد نوعا من أصناف الأحاديث كالأحاديث المرفوعة ومنهم الموقوفة ونحو ذلك. فإذا كان شرطه على هذا النحو فيخفف ما كان خارجا عن الشرط. وأما صحيح البخاري وابن خزيمة فينبغي أن نعلم أن أما صحيح ابن خزيمة وابن حبان فينبغي أن نعلم أن ابن خزيمة رحمه الله من جهة الدقة والاحتياط في كتابه الصحيح هو أحوط للأحاديث من ابن حبان، وإن كان لابن حبان فضل على ابن خزيمة رحمه الله ورحمهم الله جميعا، إلا أن ابن خزيمة في أبواب الدقة والضبط والاحتياط للأحاديث الصحيحة هو أدق من ابن حبان. وابن حبان هو من أئمة النقد وكذلك أيضا الضبط والمعرفة للرواة وكذلك الحياطة للأسانيد. ويظهر كذلك بصر ابن خزيمة في كتابه الصحيح، فإنه ضمن كتابه شيئا من أنواع العلل، فربما عقب بعض الأحاديث بكلام يفيد الإعلال، وربما قدم على الحديث ترجمة أو كلاما يفيد الإعلال كالتشكيك بصحة الخبر كقوله باب كذا إن صح الخبر، وربما أورده وأورد بعده بعض الأحاديث التي تخالفه إشارة إلى إعلاله. ومعلوم أن لدى ابن خزيمة صحيحان: الصحيح الكبير وهو مفقود، والصحيح المختصر وهو الموجود، والذي بين أيدينا هو الموجود ويسمى بصحيح ابن خزيمة. وأما بالنسبة للكبير فهو أكبر من هذا، وانتقى منه هذا المختصر وانتقاه بنفسه، وقد أشار إلى هذا في شيء من المواضع في كتبه، وكذلك أشار إلى كتابه الكبير بعض الأئمة الذين قد اطلعوا على كتابيه كالبيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، فإنه ينقل بعض الأحاديث عن ابن خزيمة وينسبها إليه وليست هي في كتابه المختصر. وكتابه الصحيح ما يريده من جهة الأصل هو صحيح عنده. وأما بالنسبة لابن حبان فإنه قصد إيراد الأحاديث، ولكنه يتساهل في أبواب صيغ السماع وكذلك أيضا في أبواب اللقي. وبالنسبة لجمع كلام ابن خزيمة أيسر من جهة جمع كلام ابن خزيمة، وذلك لأن ابن حبان رحمه الله له مصنفات متعددة، فله كتابه الصحيح وله كتابه الثقات والمجروحين ومعرفة رواة الأمصار، فله كتب متعددة يستطيع طالب العلم أن يستخرج منها رأيه في راوي معين أو مثلا في مروية أو كذلك أيضا إسناد. لهذا تقدم الإشارة إلى أن مناهج الأئمة تعرب من وجوه، ومنها النظر في مؤلفاتهم. ابن حبان رحمه الله في إراده للرواة وفي كتابه الصحيح يريد بذلك التعديل، وذلك نظير ما في الصحيحين، فإنهما إذا أورد حديثا في الصحيح فإنما يريدون بذلك تعديلا للرواة في الأغلب، ولكن ربما يعدلون الراوي بانتقاء حديثه عن شيخه أو رواية تلميذه عنه. ولهذا نقول إن هذا الموضع الذي يريده الإمام كابن خزيمة وابن حبان نقول إنهما أراد تعديلا لمن كان على هذا الوجه. بعض النقلة يعتمد على إخراج البخاري ومسلم وكذلك ابن خزيمة وابن حبان للراوي من الرواة وفيه مطعن، فيقولون قد أخرج أصحاب الصحاح له كابن البخاري ومسلم، ولكن يغفلون على أن إخراج البخاري لهذه المروية إنما أخرجوا له عن شيخه عن شيخ بعينه أو عن تلميذ بعينه أو في باب من أبواب المتون بعينه لا في سائر المعاني. لهذا ينبغي أن ينظر إلى الطبقة وكذلك أيضا التلميذ ونوع المروي. ولهذا تجد البخاري رحمه الله في أبواب الأحكام لا يروي عن المختلف فيهم كما يروي في غيره من أبواب السير والمغازي والأخلاق وكذلك أيضا التفسير ونحو ذلك. لهذا تجد شطر البخاري الآخر يختلف قوة من جهة الأسانيد عن شطره الأول، باعتبار أن شطره الأول هو ما يتعلق في أبواب الأحكام، وأن أكثر الرواة الذين يختلف فيهم وأخرج لهم البخاري هم في أبواب السير والمغازي وكذلك الفتن والملاحم وبدء الخلق وغير ذلك. وهذا كما أنه في البخاري كذلك أيضا في مسلم كذلك عند ابن خزيمة كذلك عند ابن حبان، لأن الأئمة يولون المتون اهتماما، ومن يأتي إلى راوي روي له في هذه الكتب ويقول أخرج له فلان ويخبط خبط عشواء بذلك ولا يعلم الباب الذي أورد فيه ولا الشيخ الذي روي عنه ولا التلميذ الذي روى عنه، فهذا نوع من القصور. ومعلوم أن الرواة يختلفون بحسب شيوخهم، قد يكون الراوي ضعيف لكنه إن روى عن أبيه أو عن شيخ قد اختص به لا يلام الراوي إذا حدث عنه ولو كان فيه ضعف لقوة الاختصاص في هذا الباب. لهذا نقول إن النظر في الرواة الذين يخرج لهم أصحاب الكتب الذين يشترطون فيها الصحة ينبغي أن ينظر إليه من جهات متعددة، أن يؤخذ بداهة أن هذا نوع من أنواع التعديل. الأمر الثاني أن ينظر إلى الباب الذي روي فيه. الأمر الثاني أن ينظر إلى الشيخ. الأمر الثالث أن ينظر إلى التلميذ. الأمر الرابع أن ينظر إلى عدد الأحاديث هو أخرج له، لكن كم مرة؟ مرتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر أو عشرين. الشخص الذي يحدث عن شخص ويكثر بالرواية عنه يعني أنه يعتد بمرويه عنه، والشخص الذي يروي عن شخص رواية واحدة وقد لقيه وأخذ عنه الكثير دليل على أنه ما وجد ما يسعد السامع به إلا هذه المروية، يعني أنه يحتاط في هذا. لهذا ينبغي أن ينظر إلى هذه الوجوه الخمسة. ما هذه الوجوه إبراهيم؟
عن الشيخ.
نعم. تلميذ.
وعن الباب.
الباب.
والرابع.
العدد. والخامس. نعم. الشيخ التلميذ الباب.
العدد.
نعم. نعم. هو العدد. نعم. ذكرنا الاختصاص. أنه لا بد أن ينظر إلى الشيخ وأن ينظر إلى التلميذ وأن ينظر إلى الباب وأن ينظر إلى الاختصاص وأن ينظر إلى العدد. هذه تقيم الشيخ أن تأخذ على أي نحو روى عنه أو لم يروي عنه. بعض الرواة يكون مقل في ذاته ليس له إلا ثلاثة حديث، روى له البخاري حديثين، هذا يعني قوة وليس بقوة قوة، لكن راوي روى له البخاري في كتابه الصحيح عشرة وله 500، هل هذا تقوية أو ليس بتقوية؟ لا، ليس تقوية له. كذلك أيضا ينظر إلى أحاديثه التي كانت خارج الصحيح والحديث التي أخرجها في الصحيح، هل فيها شيء ثمين ولم يخرجه البخاري، يعني أن هذا فيه مطعن. ثمة قرائن كثيرة لكن هي الزبد في هذه الخمسة ينبغي أن ينظر إليها. لهذا بالنسبة لابن خزيمة في اشتراطه للصحة نستفيد من شرط ذلك الإمام ضبطا للمتن وضبطا للأسانيد. ضبط المتن من جهة أن هذا الإمام اشترط الصحة فأورد متن هو صحيح عنده، وهذا تصحيح لهذا الحديث. كذلك ضبط للراوي الذي روى هذا الحديث في هذا الكتاب، الراوي الذي روى هذا المتن هذا يعني تعديلا له. بالنسبة لابن حبان الأمر في ذلك سهل، أن ننظر إلى مصنفاته. أقوى الرواة عند ابن حبان أن يخرج له في الصحيح ويذكر ذلك في كتابه الثقات، ولا يذكره في المجروحين المجروحين، فهذا أعدل الرواة عنده. يأتي بعد ذلك ما يرويه، ما يذكره في كتابه، ما يخرج عنه في كتابه الصحيح، ولا يذكره في كتابه الثقات ولا المجروحين. يأتي بعد ذلك مرتبة ما يرويه في كتابه الثقات ولا يخرج له، ما يذكره في كتابه الثقات ولا يخرج له في الصحيح ولا يذكره في المجروحين. يأتي بعد ذلك ما يذكره في كتابه، في كتابه المجروحين، ولا يخرج له لا في كتابه الصحيح ولا في كتابه، ولا في كتابه الثقات. وهؤلاء أدنى الرواة مرتبة الذين طعن فيهم فتخلى عنهم في أبواب الثقة وفي أبواب الرواية، وطعنهم حال الكلام عليهم. نعم.
وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا.
نعم.
نعم. ومتونا.
أعد. نعم.
وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا.
يقول وهما خير من المستدرك بكثير. المستدرك لي الحاكم رحمه الله أراد به أن يخرج ما يكون على شرط الشيخين، وذلك في أبواب الأسانيد بعيدا عن المتن، في أبواب الأسانيد بعيدا عن المتن. وكتاب المستدرك ثمة أمور ينبغي أن نتكلم فيها، منها أن الحاكم رحمه الله من جهة الصنعة يبعد مرتبة عن منزلة الشيخين، ولهذا من أراد أن يأتي بشيء يجوز أن يكون نظر الشيخين على هذا المروي ينبغي أن يملك نفس المرتبة من جهة الأهلية. ولهذا نقول إن التباين في المرتبة له أثر، إن التباين في المرتبة له أثر. الأمر الآخر أن الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك لم يحرر هذا الكتاب، ويقال إن هذا الكتاب لم ينضج بين يدي مؤلفه، لم ينضج بين يدي مؤلفه. وسبب ذلك أن الحاكم رحمه الله إذا أردنا أن نقيمه بمنزلته ودرايته وأن ننظر أيضا في تصانيفه وكذلك أحكامه على الرواة، نجد أنه يورد أشياء أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث وهو في الصحيحين أو في البخاري ومسلم، وهي أعداد ليست بالقليلة. أو يقول إن هذا الحديث على شرط مسلم وهو على شرط البخاري أيضا، وكذلك أيضا العكس. ومن كان بمنزلته، من كان بمنزلته ينبغي أن ينظر إليه لما هو أدق من هذا، ولهذا يلتمس له إلى أن هذا الكتاب إنما هو كان جمعا، إما أن يكون أوليا أو ثانويا، أو إما أن يكون جمعا أخيرا، فهذا يبعد بمنزلة الحاكم رحمه الله، وهذا من باب التماس العذر للمصنف رحمه الله. الأمر الثالث أن المتون التي يخرجها ويلزم فيها البخاري ومسلم من جهة الإيراد ويقول هي على شرط البخاري ومسلم، هذه المتون ليست على شرط البخاري ومسلم، وذلك أن البخاري رحمه الله أراد من جهة شرطه أن يورد في أبواب معينة أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يورد ما كان خارجا عن ذلك، ما كان خارجا عن هذه الأبواب. ولهذا تجد الحاكم في كتابه المستدرك يورد أحاديث ليست هي من اختصاص البخاري أن يريدها في كتابه الصحيح. ولهذا نقول من جهة الإلزام لا يلزم البخاري ومسلم إيراد هذه الأحاديث في كتابي الصحيح. وينبغي أيضا أن نعلم أن الحاكم رحمه الله نظر في الأسانيد إلى التركيب، نظر في الأسانيد إلى التركيب وما ربط الأسانيد بالمتون، نظر إلى الأسانيد إلى تركيب الرواة وتسلسلهم ولم ينظر إلى المتون. ومعلوم أن إسناد متن إذا ركب على متن آخر فإنه يكون به معلولا، ولكن إذا ركب على متن آخر يكون به صحيحا. ومعلوم أن لدينا معاقل للعلم، ومعاقل العلم هذه هي مكة والمدينة في الوحي، الوحي نزل في مكة والمدينة، وما كان خارجا عن هذين البلدين هو شيء يسير ونزر يسير جدا، إما بين مكة أو المدينة أو في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام هو نزر يسير. ولهذا القرآن يصنف على أنه مكي ومدني، والعلماء يفصلون بين هذا بين هذا وهذا في القرآن، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا بأن هذه الأسانيد يعقلها إلى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين البلدين، ما يخرج ويند في غير هذين البلدين في الشام وغيرهم من الأسانيد لا يمكن أن نقبلها في مكان من الدين، من الدين المتين من أصول الديانة في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك أيضا في أبواب العقود المتينة. أما ما كان خارجا عن ذلك مما يتعلق في أمور المغازي والسير ممكن نقبل فيه الأفاقيين. فإذا أديتني بإسناد أفاقي رواته ثقات ليس لك أن تلزمني بقبوله إذا وضعته على متن في الصلاة أو متن في الزكاة. الحاكم رحمه الله نظر إلى تركيب الأسانيد وما نظر إلى تلازم المتون معه فإذا رأى تسلسل إسناد قد أخرج البخاري ومسلم له جاز له أن يركب عليه كل متن في الشريعة، ويلزم البخاري ومسلم بالإتيان بهذا الشرط. فأنت حينما تحدث فلانا يحدثك فلان عن فلان عن فلان من أهل المدينة عن حادثة في المدينة، ويحدثك فلان عن فلان من العراقيين عن حادثة في العراق، حينما تأتيني بفلان العراقي عن فلان العراقي عن فلان العراقي عن حادثة في المدينة لا يمكن أن أقبل. وإذا نظرت فصلت الإسناد عن المتن سأقبل هذا الأمر، ولكن لا أقبل الانفكاك. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص أهل المدينة، لأن الوحي نزل في المدينة ما نزل في العراق، نزل في المدينة وما نزل في العراق، ولهذا لا يمكن لعراقي أو شامي أو يمني أو خراساني أو مصري أن يأتي لنا بسنة في أمور العبادة ليست في المدينة ولا في مكة، لكن ممكن نأخذ منهم الحكايات والقصص. وإذا أردنا أن نفصل هذه المتون ربما يغضب علينا أهل الشام، ولكن هذه معاقل العلم، ونحن نتحدث عن المدينة ومكة ولا نتحدث عن نجد. ونقول إذا حدث مدني عن مدني الشريعة جاءت في المدينة ومكة، وأهل المدينة ومكة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون فيها، وما تحملت العلم جلهم فيها، وكانت تلامذتهم فيها، فكانت هذه الأسانيد لا بد أن ترجع إليها. وهذه الأحاديث في هذه المعاني ليس لنا أن نركب لها أسانيد شرقية وغربية ثم نأتي بها بهذا المثل، لا يمكن أن نقبل. لهذا هذا الانفكاك بين الأسانيد والمتون هو الذي جرى عليه الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك، فيورد المتن فإذا رأى أن المتن موجود فينظر إلى الإسناد، فإذا كان الإسناد موجودا في كتاب الصحيح البخاري أو مسلم قال هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم. وهذا كما تقدم الإشارة إليه معنا أن هذا الإطلاق هذا الحديث على شرط البخاري إطلاق فيه قصور، وإن صار في ذلك أن نقول إن هذا الإسناد على شرط البخاري، لأننا نملك النظر في الأسانيد ولكن لا نستطيع أن نملك النظر في المتون. المتون هذا يلزم منه السبر، والسبر يملك آلة من النظر في المتون البخاري ومسلم ما لا نملكه نحن، لأن هذا المنتقى بين البخاري ومسلم الذي وضعه في الصحيح هو عصارة عشرات الآلاف من الأحاديث، فوضع فيه هذه العصارة، فلما وجد الأحاديث كلها انتخب منها الأفضل، وهو ما نسمي عندنا في زمننا ما يسمى بالمقابلات. الإنسان إذا أراد أن ينتقي وظيفة أو ينتقي عالما أو طالبا أو ينتقي عاملا أو نحو ذلك يقوم بمقابلة بعشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين، ثم ينتقي من ذلك اثنين، يختلف عن شخص الذي لا يعرف إلا اثنين، لا يعرف إلا هذين الاثنين. ولهذا امتاز البخاري ومسلم بما يسمى السبر، استعرضوا كل الأحاديث وانتقوا منها هذا الجمع، وهي الخمسة آلاف من الأحاديث. نحن إذا أردنا أن ننظر لقيمة البخاري ومسلم ننظر إلى هذه الخمسة ولا ننظر إلى ما عداها. إذا أردت أن تعرف الرجل السليم انظر إلى المريض، إذا أردت أن تعرف الرجل الطويل لابد أن تكون قد سبرت أحوال الناس حتى تراه طويلا، وإذا كنت لا تعرف الناس القصار لا يمكن أن تقيم الناس بالطول، كذلك أيضا من جهة العكس. ولهذا هذه المسألة نسبية. ولما وقف البخاري ومسلم وكان من أهل السبر للأحاديث الصحيحة والضعيفة كان لهم الانتقاء لهذه الأحاديث. لهذا ينبغي أن يكون الإنسان مالكا للآلة، مالكا للآلة، وهذا من جهة الخبرة بالمتون كخبرة الإنسان في كل شيء. تجد الأصوات، نحن نتعامل الآن مع المتون مع الحديث كحال النائي والبعيد عن لغة الناس. الشخص حينما يأتي أعجمي إلى جزيرة العرب ويسمع الناس يتكلمون يظنهم أنهم أهل بيت واحد، لأن منطقهم واحد. نحن ننظر إلى هذه الأحاديث لضعف آلة الحفظ عند المتأخرين على أنها تركيب واحد، لكن الشخص حينما يكون من أهل البلد يقول هذا من أهل الرياض، وهذا من أهل المدينة، وهذا من أهل مكة، هذا من أهل جيزان، هذا من أهل الشمال، هذا من أهل الشرقية، ألا يصلح هذا؟ ما السبب؟ السبب أنك خالطت أهل الشرقية ومكة والمدينة والجنوب والشرق، واستخرجت في تمييز هذه الأشخاص، ولهذا من غير أن يبرز لك الهوية، مجرد أن يتكلم تقول أنت من كذا. لهذا الأئمة رحمهم الله في سبر الأحاديث استعرضوا الأحاديث، وكانت في أذهانهم مجرد ما يرى الأحاديث يقول هذا ليس من بلدنا، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التركيبة لا يرى، أنت لا تراها. قد يأتي الشخص يقول نحن الآن من الأمور الأخرى، يظن الناس مثلا كل من كان من شرق آسيا أنهم إخوة، وذلك لعيونهم كالذين يكون في الفلبين أو يكون مثلا في أندونيسيا أو غير ذلك، أليس كذلك؟ لا يفرق بينهم، هم يقولون هذا الأمر عندنا. لماذا؟ لضعف السبر. لكن الذي داخلهم يرى 100 شخص ويفرق بين هذا وهذا. أنت مر على 100 ثم ترجع إلى 100 ولا تفرق بين أحد، ثم ترجع إلى 100 أخرى فلا تفرق، حتى تمر على 100 أو 1000 مرة تستطيع بعد ذلك أن تميز وتدرك ما يدركه البلدي وكذلك أيضا في أبواب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الإنسان أن يميز ذلك إذا خالطها ووضعها في رأسه وحفظها، استطاع أن يقيس عليها أي حديث يأتي إليه. ولهذا البخاري ومسلم حينما وكذلك الأئمة كأبي حاتم وأبي زرع حينما يأتيهم حديث من الأحاديث يحكمون عليه مباشرة لمجرد مروره من غير أن يأتي بإسناد ويكذبوه، ولو قلت له أتني انتظر أتيك بالإسناد ما يحتاج تأتيني كشخص يأتيك ووجهه من شرق آسيا أنا أثبت لك أنه من هذه البلد، لا يحتاج تعطيني البلد، ألا تستطيع هذا؟ تستطيع. ويقول تكذبنا، لا أكذبك ولكن أحكم بخبرتي أن هذا الرجل ليس من أهل البلد، معه جنسية نقول متجنس، معه جنسية نقول مزورة، تستطيع أن تحكم ولا تحكم؟ تحكم. لهذا الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب العلل يأتي الحديث لديه ويعرض هذا الحديث على ما لديه من محفوظ ويقوم برده. ولهذا ابن أبي حاتم رحمه الله يقول أبا حاتم رحمه الله والد أبي حاتم رحمه الله وأبي زرعة بعشرة حديث، فسألت هذا فيقول الواحد منهم ولا يعلم بالآخر هذا حديث منكر، هذا لا أصل له، هذا كذب أو هذا موضوع، ويأتي إلى الآخر فيتفق معه في ذلك فيقول ما السبب لا أدري. السبب في ذلك يعلم هو لكن لا يستطيع أن يفصح، لأن التعبير بذلك يحتاج أنه يأتي بما لديه من محفوظات ثم يقوم بإيراد هذا بمرورها عليها، ثم يحتاج إلى 5 سنوات حتى تفهم لماذا هذا لا يوافق هذه الأشياء. ولهذا يعبر العلماء بخلاصة نتيجة العلل بقولهم هذا منكر أو هذا باطل، ويختصرون ذلك. لهذا منزلة البخاري ومسلم منزلة عالية في أبواب العلل وكذلك في أبواب التصعيد، لا يمكن للإنسان أن ينظر بنظر البخاري ومسلم في أبواب النقد، وهذا يتعذر حتى يكون الإنسان لديه ملكة في المتون قوية جدا يستطيع فيها أن يحكم عليها بما لديه من محفوظ. نعم.
وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما.
الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند قصد إيراد الأحاديث المتداولة عند الأئمة في الأمصار ويحتجون بها، هذا شرطه، ذكره عنه ابنه عبد الله وكذلك أبو الفرج بن الجوزي وأبو موسى المديني وغيرهم من الأئمة، وهذا هو ظاهر من كلام الإمام أحمد ابنه حينما دفع المسند إليه. هذا نقول إن كتاب المسند الإمام أحمد شرطه ليس شرط صحة وإنما شرط شهرة شرط شهرة، وهذه الشهرة هي شهرة نسبية، ليست شهرة في أفواه العامة، وإنما شهرة في أبواب الخاصة، في أبواب الخاصة في البلدان، سواء كان في أبواب الرقائق أو في أبواب الأحكام أو في أبواب العقائد أو غير ذلك. فيورد ما عليه مدار كلام العلماء رحمهم الله. على هذا نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله لم يورد الأحاديث الصحيحة في كتابه المسند قصدا، وإنما يريدها في ذلك تبعا، إلا أنه لا يورد الموضوع، لا يورد الموضوع المتن، وربما أورد في كتابه المسند حديثا متنه مستقيم ولكن إسناده فيه وضاع، ولكنه ربما يورد الحديث الضعيف ويورد الحديث الضعيف أو الحديث المنكر. أما الذي يظهر فيه الوضع مثلا فلا يريده الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. وهناك من تكلم على الإمام أحمد في بعض الأحاديث فيجعل بعض الأحاديث موضوعة لوجود راو في إسنادها متهم أو كذاب، وهذا فيه نظر. وذلك أن إرادة الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند حديث من الأحاديث في إسناده كذاب لا يلزم من ذلك كذب المتن، وذلك أن الحديث قد يكون يقوى من وجوه متعددة، أو يكون لدى الإنسان مرسل ليس على شرطه، والمرسل ليس على شرط الإمام أحمد، فلا يرد هذا الحديث موصولا إلا من طريق هذا المتهم، فيريده الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند موصولا ولو كان فيه متهم. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات بعض الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد في كتاب المسند وحكم عليها بالوضع، وقد ذب عنه، وكذلك علم مسلم الحافظ بن حجر رحمه الله وصنف في ذلك كتابا سماء القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وأراد وبين أيضا مثل هذه الطريقة، وأن الإمام أحمد رحمه الله إنما قصد بإراده للأحاديث الشورى، وكذلك أيضا فإن إخراجه لبعض المتهمين أنه لا يعني في ذلك هو اختلاق المتن، فإن الإمام أحمد من المتبصرين بالرواية وكذلك من العارفين بالمتون، فهو إمام في الفقه وإمام في الرجال.
بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي.
ومن الطبيعي أن يكون ثمة زيادات في مسند الإمام أحمد عن الشيخين البخاري ومسلم، عن البخاري ومسلم، ولكن قد يشق أن يزيد البخاري ومسلم على الإمام أحمد أحاديث، بل يقال إن البخاري ومسلم لم ينفردا بحديث عن الإمام أحمد إلا وهو فيه أو أصله فيه، إلا وهو فيه أو أصله فيه، إما أن يكون الحديث بذاته فيه أو أصله ومعناه فيه. ويستدرك بعضهم عليه بعض الأحاديث كحديث أبي هريرة من عاد لي وليا إلى وغيره، أن الإمام أحمد رحمه الله لم يخرجه في كتابه المسند، ولكن يقال إن معاني هذا الحديث هي في كتابه المسند. والقصد في الاستيعاب للإمام أحمد رحمه الله أراد بذلك الشورى، والفوت في ذلك والفوت وكذلك التفصيل والخطأ هو من خصال بني آدم مهما كانت منزلتهم في الفضل والمنقبة، ويكفي الإنسان نبلا أن تعد معيبه.
بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي.
والسبب في ذلك أن الإمام أحمد صنف كتابه على المسانيد، والمسانيد تقتضي السرد والاستيعاب وعدم التقليد بخلاف الأبواب. الإنسان إذا أراد أن يصنف مسند عمر أن يرد فيه كل مسند عمر، لأن هذا الباب يقتضي، هذا الباب يقتضي، بخلاف من كان يصنف على الأبواب فيقول باب صلاة الضحى يورد حديثا واحدا ويكفي في ذلك وهذا الذي قصده أصحاب الكتب الستة، فصنفوا المصنفات على الأبواب. وأما مسند الإمام أحمد رحمه الله فصنفه على المسانيد، فيورد ما لديه من مسانيد هذا الراوي مما يناسب ويكون على شرط الإمام أحمد رحمه الله. ومما ينبغي أيضا أن يعلم أنه من المتأكد لطالب العلم إذا أراد أن يقف على حديث من الأحاديث أن يرجع إلى المسانيد، لا أن يرجع إلى الكتب الستة، يرجع إلى المسانيد لا إلى الكتب الستة. لماذا؟ لأن المسند يورد الحديث بتمامه، يورد الحديث بتمامه، بخلاف الكتب المترجمة على الأبواب فإنها تورد الأحاديث بحسب مناسبة الباب، فربما كان طويلا واختصره. وإذا أراد الناقد أن يحكم على حديث من الأحاديث لابد أن يراه بتمامه، وهذا كحال الطبيب، إذا أراد أن يحكم على شخص بعينه لابد أن يرى رأسه وقدمه ويده وأطرافه ونحو ذلك، أم لا؟ لابد أن يرى. لماذا؟ مع أنه يشكو عينه، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يحكم عنه لابد أن ينظر إلى المتلازمات في هذا. وإذا أخرج الإنسان يده لك من كوة أو نافذة يده أو رأسه، هل تستطيع أن تحكم عليه بأنه سليم؟ لا، ربما يكون أقطع أو أشل، وإلا لا به علة حتى تراه سويا أمامك تقول هذا صحيح، هذا صحيح البدن. لهذا قد تكون الأحاديث مختصر، والعلة فيما اختصر منه، فلا بد من الوقوف عليه بتمامه. فإذا أردت أن تخرج حديث من الأحاديث أو تقف على علته فلا بد أن تقف عليه تاما، تقول أريده كامل، والوقوف عليه كامل لا يكون بالنظر في الكتب المصنفة على الأبواب، مع أنها تورد الأحاديث في كثير من الأحيان تامة، لكنها لا تقصد ذلك، الذي يقصده هي كتب المسانيد وكذلك كتب المعاجم. نعم.
وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد،
وكتب المعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها وكذلك مسند البزار هي مضان للغرائب، والعلماء رحمهم الله حينما صنفوا الأحاديث ودونوا المدونات كالبخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد ومن كان معهم في زمانهم دونوا هذه المصنفات، احتاج العلماء إلى إيراد الأحاديث التي لم يخرجها أصحاب هذه المصنفات، فجاء التصنيف في إخراج ما أخرجه البخاري ومسلم ومحاولة الزيادة عليه، وهذه الزيادة قد زيد الأئمة في إرادها، فكانت مضان للأحاديث المعلولة، لهذا كتاب البزار المسند هو كتاب علل، ومما ينبغي أن معرفة طرائق العلماء في التصنيف وقصدهم في إرادة الأحاديث في مصنفاتهم مطلب مهم لطالب العلم في أبواب العلل، ما هو شرط البخاري تستفيد منه، شرط مسلم ما هو شرطه في إرادة الأحاديث وتعلم به علة، تارة بمجرد عزو الحديث إلى كتاب تعلم أنه فيه. فإذا جاءك شخص ويقول لك إن هذا الحديث انفرد بإخراجه البزار في كتابه المسند، هذا يعطيك أن الحديث منكر أو فيه غرابة وهذا كذلك أيضا فيما يغلب في مفاريد الطبراني عن الكتب الستة في معاجمه الثلاث، كذلك أيضا البزار، كذلك أيضا الدارقطني في كتابه السنن، لأن الدارقطني في كتابه السنن إنما أراد أن يخرج في كتابه السنن المنكرات أو المعلولات في أبواب الأحكام، فإذا أخرج الدارقطني حديثا في كتابه السنن فإن هذا من مضان الإعلال. لماذا؟ لأنه قصده ذلك. ولهذا الذهبي رحمه الله يقول في كتاب السنن يقول بيت المنكرات، يقصد سنن الدارقطني لأنه قصد ذلك. ولهذا إذا علمت أن حديثا عزي إلى الدارقطني وتفرد به عن الكتب الستة فإن يتوجس منه الإنسان أن هذا من المفاريد، قصد به قصدا. وكلما تأخر زمن المصنف المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام غلب على الظن تفرده بالمنكر والمعلول، لهذا الحاكم لا يكاد يتفرد بشيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا وليس في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. كذلك أيضا الخطيب البغدادي ابن عساكر وغيرهم من المصنفين لا يكادون يتفردون بشيء من الأحاديث المرفوعة وتكون صحيحة عن الكتب السابقة، فضلا عمن يأتي بعدهم بقرون، وذلك أن الأئمة رحمهم الله أرادوا الاستيعاب، ومن جاء بعدهم أراد تصنيف المسانيد ولا يريد أن يورد ما أورده البخاري مجردا لأن هذا تكرار، وإنما أراد البحث عما هو أبعد من ذلك، وما هو أبعد من ذلك ما زهد به الأئمة إلا ما زهد به الأئمة إلا لكونه معلولا ولا يفيد، فتركه الأئمة لعلة في إسناده أو لعلة في متنه. نعم.
وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال
العلماء يهتمون بالأحاديث الغرائب ويسمونها فوائد ويصنفون في ذلك أجزاء، وهي في الغالب يريدون بذلك النكارة، يريدون بذلك النكارة ويسمونها فوائد، فيقولون هذا حديث فائدة، هذا الحديث فائدة، وذلك لخروجه عن نسق الأحاديث المعتبرة، خرج عن نسق الأحاديث المعتبرة، وهذا رديف لقولهم في الأحاديث الحسنة أو الغريبة أو المنكرة ونحو ذلك. نعم.
ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المسجد. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي
تقدم معنا الإشارة إلى قيمة الأئمة الأوائل ومنزلتهم في أبواب النقد ومرتبة أولئك الجيل كعبد الرحمن بن مهدي وكذلك يحيى بن سعيد القطان وكذلك أيضا وكيع وشعبة بن الحجاج وسفيان وغيرهم من الأئمة ومن جاء بعدهم كيحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم ويحيى الذهلي وغيرهم ومن جاء بعدهم بعد ذلك الإمام النسائي وحمزة الكناني وقبلهم أبو داود والترمذي وأضراب هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة هم أئمة حفظ، وهذه الملكة قل أن تتكرر بل ربما يقال أن هذا البساط بساط قد طوي، وذلك أن أولئك الجيل قد حفظوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد المتأخرون أن يحفظوها لما وجدوها، لأنها طويت وتركت، وذلك لورود الوهم والغلط فيها فدفنت، وما كل شيء يقع في الأذهان ذكروه في المصنفات وإنما نقوها لنا ووضعوها وأوردوا شيء من الموضوعات خشية أن يكذب به كاذب أو وجد له إسناد يخشى أن يغتر بإسناده أو ظاهر إسناده الصحة وركب الإسناد على المتن، فيريدون هذه الأحاديث من أبواب الحياطة، ولهذا نقول إن أولئك الأئمة لهم منزلة ومكان رفيع، وتقدم الإشارة معنا في الدرس الأول في هذا الأمر منزلتهم، وأن الجيل الذي جاء بعدهم بدأ يتلاشى أو ينقص مسألة الحفظ شيئا فشيئا، وذلك للبعد عن أسبابه وكذلك أيضا لقصورها وكذلك أيضا لو قصد الإنسان لتعذر عليه ذلك. أهلية الإنسان المتأخر للتصحيح والتضعيف هل هي ممكنة أو ليست ممكنة؟ هي ممكنة ولكن على وجه قاصر، يختلف عن الأئمة الأوائل، ومن رام أن ينقد الأحاديث كنقد الأوائل فهذا غير ممكن، هذا غير ممكن، ولكن من رام نقدا للأحاديث يخرج به بنتيجة مقاربة فهذا ممكن، وهذا نقول إن الإنسان لابد إذا أراد أن يحكم على حديث من الأحاديث لابد أن ينظر إلى الأمرين، الأمر الأول أن ينظر إلى المتن وأن ينظر إلى الإسناد، أن ينظر إلى المتن وأن ينظر إلى الإسناد، النظر إلى المتن لابد فيه من السبر، لابد فيه من السبر، وهذا السبر لا بد من وجود محفوظ لدى الإنسان، المحفوظ لدى الإنسان يعطي الإنسان نتيجة بدهية أن يحكم على متن من الأحاديث مباشرة، وإذا لم يكن من أهل الحفظ لا بد أن يتتبع كل حديث على انفراده حتى ويقيسه بغيره من أبواب الأحاديث حتى يحكم عليه، وهذا شاق. إذا أردت أن تحكم على حديث من الأحاديث بالصحة أو الضعف من جهة المتن لا بد أن تسبر أحاديث الباب، فإذا سبرت أحاديث الباب من غير نظر لمتن ستحكم عليه بالقبول أو الرفض، بالقبول أو الرفض. كيف يكون هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة متكاملة ومحكمة، معنى الإحكام الضبط وعدم تقديم شيء على شيء ذاك أولى منه، لا يمكن أن يقدم شيء على شيء، وإنما هي ترتيب كحال السلم، وهذا الترتيب هو مقتضى الحكمة وإحكام الشريعة، إحكام الشريعة. إذا أتانا حكم شرعي يتلبس به الإنسان في يومه وليلته وجاءنا برواية واحدة، هل هذا مما يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لوجود أحاديث مثلا جاءت مثلا في الأسبوع وفي الشهر أكثر منه إسنادا. مثال ذلك ما جاء مثلا في حديث عبد الله بن عمر في الوضوء من ألبان الإبل، من ألبان الإبل، توضأ من لحوم الإبل وألبانها. الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى أحكام الشريعة لا بد أن يكون حافظا. هذا نتكلم في أي باب؟ في باب الطهارة أو في باب ماذا؟ الصلاة أو الزكاة؟ في باب الطهارة، تكلم في أبواب الطهارة، لا بد أن يكون ضابطا لأحاديث النواقض وأحاديث الطهارة، يبدأ التدرج بحسب الأهمية، سابرا حافظا لأحاديث النواقض الباب الأصغر، حافظا لأحاديث الطهارة بكاملها، حافظا لأحاديث العبادة بكاملها، حافظا لأحاديث الأحكام بكاملها، حافظا لأحاديث الشريعة بكاملها، يأتي بذلك التدرج. إذا كان الإنسان من الاستيعاب بقدر استيعابه للمراتب بقدر إصابته للحق، مثال حديث عبد الله بن عمر في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من ألبان الإبل ولحومها، هذا ناقض. الناس يشربون الحليب، حليب الإبل، أكثر أم يأكلون لحم الإبل؟ نعم نعم، يشربون أكثر. إذن لا بد أن يثبت حديث الشرب أكثر من حديث اللحم، وإلا هذه ليست شريعة محكمة، ليست شريعة محكمة. كيف تعرف أن هذا الحديث معلول؟ تعرف معلول أنك تحفظ الحديث الواردة في الباب التي هي أقل اعتراضا منه، هو أكثر منها، لماذا لم يرد فيه، ولهذا تقوم بإنكاره، تقول هذا حديث منكر. لماذا؟ لأنك تعرف ثلاثة أحاديث هو حديث واحد، لا بد أن يأتي أربعة فما فوق، أربعة فما فوق، وهذا السبر الذي يحكم به الأئمة على المتون. تستطيع أن تحكم بحديث بعيد في أبواب الزكاة، حديث في الزكاة جاء فيه عشرة أحاديث، هذا أولى منها وليس بأولى منه، أولى منه لأنه يتعلق بالصلاة، الصلاة أهم من الزكاة، فتعل هذا بذاك الذي هو بعيد عنه، وهذا هو السبر، هذا هو السبر. لهذا السبر لا حد له، ومن يدعي أن مسألة النقد مسألة يسيرة ينظر إلى الحديث بذاته كالإنسان الذي يحكم على شخص أنه معلول ولا يعرف الأصحة ولا يعرف المرضى. نحن نتكلم على شريعة محكمة، لا نتكلم على ناس يحكون حكايات ويخبطون خبط عشواء، ولا نتكلم أيضا على نظام دول ودساتير وأنظمة تحكمها عقول بشر، وإنما نتكلم على نظام رباني، نظام رباني أنزله الله عز وجل وأحكمه. كذلك أيضا من الأمثلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاة فقولوا مثل ما يقول. التثويب للصلاة، إذا سمعتم الإقامة فقولوا مثل ما يقول. جاءنا حديث الإنسان الآن، طبق عملية السبر، إذا أقام المقيم للصلاة الناس في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد. إذا أذن المؤذن الناس خارج المسجد ولا داخل المسجد؟ خارج المسجد. جاء في الترديد في المؤذن أكثر من خمسة أحاديث، ولم يأتي في الترديد في الإقامة إلا حديث واحد وغيره فيه طرح. ترديد النبي عليه الصلاة والسلام مع الجماعة ألا ينقل أكثر من إذا كان خارجا؟ ينقل أكثر. لهذا نقول إذا جاء النص على النبي عليه الصلاة والسلام في الترديد خلف المقيم ينبغي أن يثبت النص أكثر من الأذان، وليس كذلك، وإلا هذا يخالف مقتضى الإحكام، مقتضى الإحكام. إذا أردت أن تحكم عليه بذاته ووجدت الإسناد فيه سلامة أو فيه راوي صدوق تحكم عليه بالصحة. إذا أردت أن تطبق حكمك على حكم أبي حاتم وأبي زرعة هو لا ينظر إلى هذه الدائرة التي تتكلم فيها أنت، وينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، أخذ شيء من هنا وشيء من الصلاة وشيء من الزكاة وشيء من البيوع ثم حكم عليه مباشرة. تقول كيف؟ ما يستطيع يفصح لك، لا يستطيع أن يفصح، لأن هذه قصة طويلة، هذه قصة طويلة. وهذا هو السبب، وهذا الذي يتساهل به الناس ويظنون أن تصحيح حديث واحد زائد واحد يساوي اثنين، راوي عدل يروي عن ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى انتهى الموضوع. هذا صحيح ولا صحيح؟ هذا في خمس دقائق يدرسه طلاب في الجامعات، ويأتي ويوازي كلامه بكلام أبي حاتم أو كلام أبي زرعة. أدركتم الفرق بإشارات؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. وما يدرك بإشارة هو أعظم من هذا بكثير، هو أعظم من هذا بكثير. لهذا لئما لديهم نفس في أبواب العلل والنقد أبعد ما نكون عنه، أبعد ما نكون عنه. نعم.
وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم. كان بعض الحفاظ من
هذه الآلة التي تكلمنا عليها، وهي آلة الحفظ والاستيعاب للشريعة وربط بعضها ببعض وتلازمها، شريعة وشائج، وشائج مترابطة وخيوط بعضها يوصل إلى بعض كعش العنكبوت مترابط، وربما يقطع شيء فيؤثر على الآخر وهكذا. هذا الترابط في أبواب العلل بدأ يضعف لضعف سببه وهو الحفظ، وهو الحفظ بدأ ينقص في الأمة. ولهذا ليس لطالب علم لا يحفظ إلا 1000 أو 2000 أو 3 أو 5 أو 10 يأتي ويستغرب ويستهجن كلام أبي حاتم. لماذا؟ لأنه وهو لم يسبر حديث النواقض بذاتها، النواقض في ذاتها ما استحضرها حال الحكم على الحديث، حديث في ذاته، فضلا عن يخرج عن دائرة السبر الطهارة، سبر الصلاة، سبر العبادات كلها ونحو ذلك. ولهذا لا بد للإنسان أن يقدر مقام أولئك الأئمة. نعم.
سماه المختار ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال:
وكتاب الضياء للمقدسي من جهة انتقائه وقوة أحاديثه هو أقوى من المستدرك، هو أقوى من المستدرك. قد بين هذا غير واحد من الأئمة رحمهم الله في هذا، كبينه ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن كثير، وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيح.
وقد صنف الذهبي رحمه الله في كتابه المستدرك للمستدرك تهذيبا وتلخيصا، سماه تلخيص، تلخيص المستدرك، وربما ينشط فيستدرك عليه وربما لا ينشط. الذهبي رحمه الله يشتهر عند المتأخرين أنه يوافق ويخالف، هو يخالف لكن لا يوافق، لأن قصده في التصنيف التهذيب والتلخيص، وله مصنفات في هذا، فهو هذب المستدرك وهذب السنن الكبرى للبيهقي وهذب غيرها. لهذا نقول إن قصده في ذلك هو قصده في ذلك الاختصار، فربما نشط أو رأى علة لاحت له فأنكرها ولم يقم بإنكار بإنكار غيرها. ولهذا لا يلزم بذلك. لهذا اشتهر عند الناس كلمة ووافقه الذهب، وهذه كلمة فيها نظر، وابتدأ بهذا الخزرجي رحمه الله في كتابه الخلاصة، وكذلك أيضا أشهرها المناوي رحمه الله في كتابه في شرحه للجامع الصغير، وكذلك أيضا أشهرها الصديق حسن خان، وكذلك الشوكاني والصنعاني وأكثر منها الألباني رحمه الله، وفي إطلاقها تجوز. نعم.
فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. موطأ مالك، تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم.
في قول الشافعي رحمه الله أكثر صوابا لا أكثر استيعابا، أكثر صوابا لا أكثر، لا أكثر استيعابا. وإنما الإمام مالك رحمه الله أورد في كتابه الموطأ أحاديث نقية، وكانت نقاوته سبب، وكان سبب اجتهاده وكذلك منزلته مصنفه رحمه الله. وسبب نقاوة هذا الإسناد لأنه في المدينة، والإمام مالك رحمه الله لم يخرج من المدينة إلا للحج، وشيوخه هم من المدنيين، ولهذا كان شيوخ الإمام مالك أهل نقاء وصدق، والكذب لم يكن مشتهرا ومعروفا، وكان الناس في ذلك الزمن أهل حيطة وحذر وكذلك وتوقي بالنسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كتابه بالمنزلة المعلومة، ولكن إنما قصر من وجوه منها الاستيعاب، منها الاستيعاب، وذلك أنه في باب الاستيعاب فيه نوع قصور، فلم يستوعب مسائل الدين في أبواب العبادات كلها بالكليات وكذلك الفروع وبعض أعلام المسائل، وفضلا عن مسائل المعاملات، فتقدم غيره ممن استوعب في هذا الباب كالصيحين وغيرها، فأوردوا أحاديث لم تورد، فتقدم هذان الكتابان على منزلة الإمام مالك رحمه الله في كتابه، في كتابه الموطأ، مع بقاء جلالة هذا الكتاب عند الأئمة عناية وشرحا وكذلك كلاما عليه، وقد شرح واعتني بهذا الكتاب من قبل مجموعة من الأئمة، منهم من يتكلم على أسانيده ورتب الكلام عليه بناء على أسانيده كابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، ومنهم من تكلم على فقه ومعانيه وأسب في ذلك أيضا ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، وتبع على ذلك أئمة وخلق كثير من المالكيين، ومنهم من صنف على هذا من الشافعية أيضا على موطأ الإمام مالك، باعتبار أن الصلة بين الإمام مالك والشافعي صلة ظاهرة، فللإمام مالك منا على الإمام الشافعي ظاهرة، بخلاف الإمام أحمد رحمه الله فإنه أخذ فقه الإمام مالك بواسطة الإمام الشافعي وغيره، فإنه لم يلقه رحمه الله. وهذا لهذا في ثمة تقارب وتواصل بين فقه المالكية والشافعية، بين فقه المالكية والشافعية، وثمة تقارب بين الشافعية والحنابلة، بين الشافعية والحنابلة. نعم.
وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريح وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن
قرة. وهذه المصنفات التي صنفت في الزمن الأول في مصنفات في المسانيد أو الأجزاء ككتب ابن جريج، وكذلك أيضا الزهري محمد بن شهاب، وكذلك أيضا سعيد بن أبي عروبة وغيرها من المصنفات، هي مصنفات منها ما تلاشى وزال، ومنها ما هو موجود ولكن انضم إلى غيره، انضم إلى غيره. فبعض مصنفات ابن جريج اندرجت في كتاب عبد الرزاق المصنف، كما اندرج الجامع لمعمر بن راشد الأزدي، وكذلك أيضا مرويات سعيد بن عروبة في كثير من الأبواب، منها ما طبع منفردا في كتاب المناسك، ومنها ما أدخل في كثير من في المصنفات، فوجدت المرويات بمجموعها. وهناك أشياء مما كان في عداد المفقود لبعض الأئمة في بعض المسانيد كمسند سفيان الثوري، وكذلك بعض كتب سفيان ابن عيينة، وكذلك أيضا وكيع ابن الجراح. نعم.
ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر حديثا. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع
ونقاوة هذه الأحاديث، وكذلك ما كان لدى الإمام مالك رحمه الله من مرويات لها أثر على فقهه، لا أثر على فقهه، فكان فقهه من أكثر المذاهب، من أكثر المذاهب صوابا، وذلك لقربه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أن حياة الناس وتناسخ الأفعال لديهم باقي، لم يكن ثمة تغير، لأن التغير يأتي بعد مدد طويلة، والعهد في ذلك قريب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صور الأفعال في العبادات، في الصلاة، في السنن ونحن ذلك، الناس يتناقلونها فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أهل الضبط في هذا الباب، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. ثمة أمور ربما يتقدم عليه غيره. لهذا الإمام أحمد رحمه الله يقدم الإمام مالك كثيرا في أبواب العبادات وفي أبواب المزارعة لأن هذا ما يتعلق بأحكام المدينة فأحكامها هم أعلم الناس بها، وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الثمار. لهذا تجد التوافق كثيرا أن الإمام مالك مما يؤخذ قوله، تجد الجمهور مع الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا تجد أن الدليل هو أقرب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من غيره. وهذه المسائل المسائل النسبية، هذه المسائل هي من المسائل النسبية في أبواب الفقه، ومع عناية الإمام مالك بالأدلة وتقدمه في ذلك، إلا أن زهد المتأخرين من المالكية جعل فقه الإمام مالك يضعف في باب الدليل فعامة المتأخرين من المالكية ليسوا بأهل عناية بالدليل بخلاف المتقدمين من المالكية. وأكثر الفقهاء من المتأخرين في بالدليل هم الشافعية، هم أكثر المذاهب عناية بالدليل وجمعا وتمحيصا لها، ثم يأتي بعد ذلك الحنابلة، ثم بعد ذلك المالكية. نعم.
وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة المنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي ابن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعلولة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام.
للإمام النسائي رحمه الله في السنن كتابان، كتاب السنن الكبرى وهو الذي قصده بالتعليل ابتداء، والمجتبى أو ما يسمى بالسنن الصغرى، وقيل أنه اختصرها واختصرها بن ناصر الدين. على كل، فأصل كتابه هو السنن الكبرى، والكلام إنما هو على سننه الكبير. وسننه الكبير هو قريب من كتاب العلل فهو يعل كثيرا من الأحاديث ويرد أسانيد ويرجح بينها ويظهر وجوه الاختلاف في بعض الأسانيد، يظهر في ذلك بصره رحمه الله في أبواب العلم، وكذلك السعة حفظه وإدراكه أيضا لأحوال الرواة. أما أن يكون كتابه كتاب صحيح فهذا فيه نظر، ولمن قارن ذلك بين البخاري ومسلم. أما من جهة قوة شرطه فشرطه في ذلك فيه قوة، وهو يقدم على كثير من الكتب كالترمذي، ومنهم من يقدمه على أبي داود، وأما تقدمه على ابن ماجه فهذا لا إشكال فيه، وكذلك أيضا من جهة قوة الأسانيد على الإمام النسائي على الإمام الترمذي رحمه الله. نعم.
مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مر وشهداء العسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200 الكتب الخمسة.
وبالنسبة لمسند الإمام أحمد تقدم قصده وشرطه في الصحيح، وأما بالنسبة للزيادات عليه فهي على ما تقدم، قد يزاد في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند، ولكن من جهة الأصل أن معانيها تجدها في المسند، أو تكون هذه الأحاديث التي تزاد على الإمام أحمد رحمه الله هي مما لم يعتد بها الأئمة أصلا، لا من جهة الاحتجاج، لا في الأصول والفروع، ولا في أبواب الآداب، وإما تكون من جملة الأخبار التي تحكى بأخبار الأمم السابقة أو اللاحقة.
الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبيد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار.
عبد بن حميد والدارمي
وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي.
المسانيد في ذلك كثيرة، وأشهرها وأوسعها مسند الإمام أحمد، وتم مسانيد كمسند عبد بن حميد ومسند بن منيع والحارث بن أبي أسامة وكذلك ابن الجعد، وكذلك مسند أبي داود الطيالسي ومسند البزار وغيرها من المسانيد يصنف فيها العلماء، وهي تختلف من جهة السعة وكذلك أيضا القلة ومن جهة أيضا الشرط، منهم من يورد مسانيد بعض الصحابة، ومنهم من يورد ويستوعب في ذلك ما يستطيع استيعابه، ومنهم من يورد إيراد حديث أحد بعينه من شيوخه أو أهل البلد بعينه، فيورد مثلا حديث شيوخ فلان أو حديث مثلا أهل مرو أو خراسان أو غير ذلك، فالناس يتباينون في ذلك من جهة مقاصد التعليم. والغالب أن المسانيد سوى مسند الإمام أحمد رحمه الله هي مضان للأحاديث المفاريد، وقد يقال إن أنقى هذه المسانيد هو مسند الإمام أحمد رحمه الله، ثم يأتي بعد ذلك مسند الإمام الدارمي، ثم يأتي بعد ذلك مسند أبي يعلى الموصلي، وبعد ذلك تأتي بمراتب هذه المسانيد، منها ما تتضمن ويغلب عليها النكارة والغرابة. نعم.
كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبو داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. التعليقات التي ترد في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى ما علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك.
البخاري له شرط، وتقدم معنا أن شروط الأئمة في المصنفات تؤخذ من ماذا يا شيخ صالح؟ نعم، شروط الأئمة تؤخذ، نعم في المصنفات الأخرى. أحسنت. نعم.
والعنوان
ما في عنوان الكتاب؟ نعم، ما يصرح به السبر تؤخذ شروطه من هذه الكتب. البخاري رحمه الله بين شرطه في هذا الكتاب في عنوانه، وكذلك وهو كالنص، وكذلك بالسبر لكتابه، ولهذا سمى كتابه الجامع المسند من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله مسندا. ما كان معلقا ليس على شرط البخاري، نعلم أن البخاري لا يريد ذلك، ولكن نفس البخاري في أبواب العلل يظهر فيه الاحتياط، فيورد أحاديث مجزوم بها، ويورد أحاديث بصيغة التمريض، وغالب ما يريده في بالجزم هي من الأحاديث الصحيحة. ولا نستطيع أن نلزم البخاري بإخراجه لماذا يخرج هذه الأحاديث في كتابه الصحيح وليس لها أسانيد، لأنها ليست على شرطه كالتعليق الذي يريده على بعض الأبواب أو بعض المرويات التي يعلقها بلا ذكر لمتونها. نعم.
وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو قال زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عند بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح.
نعم. عيد.
يذكره للاستشهاد.
قبل.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقد.
ثمة مواضع في صحيح البخاري يستشكل عند بعض الناظرين هل هي على شرط البخاري أو هي من جملة المعلقات، وما يقول فيه البخاري قال فلان أو ما يقول به قال لي فلان. وأما من جهة الاتصال فهي متصلة، ولكن هل هي على شرط البخاري ما يذكره البخاري بهذه الأسانيد يكون الرواة هم من رواة البخاري في فيقال إنما قال فيه البخاري قال لي فلان فهذا على شرطه فيما يظهر. وأما ما يقول قال فلان فهذا إما أن يكون قد أدرك فلانا بعينه فيقال إن هذا يحتمل أن يكون على شرطه ولا يلزم به. ومن قال إنه ليس على شرطه فله وجه. وأما رد بن حزم الأندلسي لحديث المعاز باعتبار أن البخاري قال قال هشام بن عمار فنقول إن هشام بن عمار شيخ للبخاري وقد حدث عنه رحمه الله، وحمله على عدم السماع هذا لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان البخاري موصوفا بالتدليس وليس كذلك فيحمل هذا على السماع. ثم إنه أيضا متصل من وجوه متعددة، قد أخرجه أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، وكذلك أخرجه الطبراني، وكذلك رواه النسائي ورواه البيهقي، وله طرق متعددة وإسناده في ذلك مما لا إشكال فيه. نعم.
ثم حكى أن الإمام تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى
والمعلقات في البخاري إذا أردنا أن نجعلها مفصلة نستطيع أن نقول إن المعلقات على نوعين. معلقات موصولة في الصحيح فهذه لسنا بحاجة إلى الكلام عليها، فإن إخراجها في الصحيح هي كاف في أنها من شرط البخاري، فيعلق البخاري حديثا في موضع ويريده مسندا في موضع آخر، ويكون الحديث مسند، وأما ذكر المعلق ذاك فلا عبرة بعروده معلقا إلا من جهة فقهه. النوع الثاني، وما لم يصله البخاري في كتابه الصحيح، فنقول إن هذا على نوعين: معلقات مذكورة بصيغة التمريض، ومعلقات مذكورة بصيغة الجزم. وما ذكره البخاري بصيغة الجزم فغالبها أنه صحيح، وأما ما كان بصيغة التمريض، وصيغ التمريض فكيقول روية أو يروى أو يذكر، وأما ما كان بصيغة الجزم فيقول قال فلان أو ذكر فلان ونحو ذلك من ألفاظ الجزم. فنقول إن صيغ الجزم في ذلك غالبها أنها صحيحة، وأما بالنسبة لصيغ التمريض فغالبها أنها معلولة وقد تصح. وقد يورد البخاري أحاديث معلقة بصيغة التمريض وهي صحيحة، وسبب إراده لها بصيغة التمريض أن البخاري رواها بالمعنى، أو يكون للحديث وجهان، فأورد الوجه الأقل صحة وترك الأقوى صحة لمناسبة الباب، وهذا يرد في بعض المواضع في الصحيح. وأما بالنسبة لوصلها خارج الصحيح فيقال إن المعلقات في كتاب البخاري الصحيح قد صنف فيها الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه تغليق التعليق، وأي أنه أغلق المعلقات ووصل الجملة الوافرة في هذا، وفاته شيء يسير، وهذا الفوت منه ما هو موجود عند ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح وقد تمه ووصله، ومما لم يوجد في كتاب التغليق، ومنها ما هو موجود في الفتح من الفتح وهو نزر يسير في كتاب الفتح للحافظ ابن حجر، ومنها ما هو موصول معلوم وفات ابن حجر رحمه الله وصل هذه الآثار أو هذه الأحاديث. نعم.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ.
القبول عند العلماء المراد بذلك هو العمل بها، والقبول يجعله العلماء متواتر، ولو كان الحديث بإسناد واحد ولكن عملت به الأمة وعمل به العلماء جعلوا ذلك اعتدادا به، فآمن به الشرقيون والغربيون على هذا الحديث، فقالوا تلقته الأمة بالقبول، فيقولون إن هذا الحديث متواتر، لهذا المتواتر عند الإمام أحمد هو الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب، وكأن الأمة أجمعت على صحته، وهو أقوى من الحديث الذي روي من طريقين وثلاثة وأربعة وخمسة إذا كان غريبا وتلقته الأمة بالقبول وهو العمل. نعم.
سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني.
وهنا ثمة سؤال، وهو هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ وهذا ما يريده البعض ويتكلم عليه. البخاري ومسلم في كتابيهما ليس لهما العصمة، ولو قيل إن الحروف التي في الصحيحين هي الحروف التي تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد فيها وهم وغلط أو تقديم أو تأخير للزم في ذلك العصمة لهذا الكتاب، فيكون محفوظ حفظا تاما كما حفظ الله عز وجل كتابه، وهذا ليس كذلك، بل يقال إن فيها تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى غالبا، وفيها بعض الأحرف التي يغلب على الظن كون هذا الحرف زائد أو معلول، ولكن أن يوجد في البخاري حديث بكماله يضعفه الأئمة ويردونه فلا، ولكن يوجد زيادات. وأما من يتكلمون على بعض الأحاديث كمثلا الحديث التربة خلق الله التربة يوم السبت أو غيرها، أو حديث مثلا معاد لي وليا، فهذا الكلام على بعض أجزاء الحديث، أو بعض مرويات الحديث ووجوهه كإخراج الإمام مسلم مثلا لصور أحاديث الكسوف، فإنه ذكر صور متعددة، ومعلوم أن الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة، مما يدل على أن الصلاة مرة واحدة، والصور المتعددة تكون وهم من الرواة. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح جملة من الصور أخذت عليه، ولكن الإمام مسلم إنما أوردها أراد إعلالها وتصحيح ما صدره في الباب. لهذا ينبغي أن نعلم منهج الإمام في إراده الحديث وكذلك في الألفاظ. البخاري رحمه الله قد يورد لفظا في حديث ويريد إعلاله في الصحيح، ولكنه لا يريد حديثا بتمامه مسندا ثم يريد إعلاله، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. ولهذا لما ذكر حديث المسيء صلاته في وهو في الصحيحين، البخاري رحمه الله أورده من حديث أبي هريرة، ثم بعد إيراده أورد له لفظ وهو في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم في الركعة الأولى قال أما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه المفترض حتى تعتدل قائما. هذه الزيادة استدل بها من استدل ما يسمى بجلسة الاستراحة، أوردها البخاري معلا لها، أوردها البخاري معلا لها، لأنها ليست في أكثر مرويات حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاة. لهذا نقول إن الأحاديث بكاملها في الصحيحين بمجموعها صحيحة، ولكن ثمة ألفاظ أو تقديم وتأخير يؤخذ على هذين الكتابين، وهذا مقتضى الضعف البشري ومقتضى الكمال الإلهي، لأن لله عز وجل الكمال، لله سبحانه وتعالى الكمال، ولكتابه الحفظ. ولو كان ثمة حفظ اختص به غير كلام الله عز وجل لم يكن لكلام الله مزية، لم يكن لكلام الله جل وعلا مزية. لهذا يوجد الله القصور والعيب في بعض خلقه، ووجود هذا العيب منقبة. لماذا؟ أي أن الله لم يوجد فيه عيبا إلا تحلة وعده بوجود القصور البشري. ولهذا نقول إن قلة وجود القصور والنقص في بعض البشر هذا منقبة. لماذا؟ أي أن الله عز وجل لم يوجد في عباده من القصور إلا ما يثبت فيهم البشرية فقط، وما عدا ذلك مما زاد فإن الله عز وجل قد وقاهم منه. نعم.
ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد.
من المهمات لطالب العلم في معرفة الأحاديث التي يتلقاها الأئمة بالقبول أنه لا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول الأحاديث التي يعمل بها العلماء وهي ضعيفة. الأمر الثاني الأحاديث التي ترك العلماء العمل بها وهي صحيحة. وثمة سبب، وسبب هذا عند العلماء مما يطول، ومرده إلى معرفة عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لهذا كلما تقدم طالب العلم بمعرفة عمل السلف من الصحابة والتابعين كان من أهل البصيرة في أبواب العلل، فينبغي له أن يتفقه بفقه الصحابة، في فقه التابعين، في فقه أتباع التابعين، وأن يعرف عمل المدنيين، عمل المكيين، وترابط الشيوخ أيضا من جهة العمل. فإذا كان من أهل البصيرة في هذا استطاع أن يعل الحديث، هذا لم يعمل به أحد، وهذا له أثر على الإنسان في أبواب العلل. كيف يكون هذا؟ يكون هذا أن الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هل نزلت لأن يعمل بها شخص في القرن الخامس أو السادس أو السابع أو بعد في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، أم يعمل بها الصدر الأول؟ يعمل بها الصدر الأول. أين عمل هؤلاء؟ إذا أجمعت الأمة على ترك العمل بحديث ووجدنا إسناده الصحيح نعلم أن فيه مطعن، وهذا المطعن إما أن يكون أدخل حديث في حديث، وإما أن يكون هذا الحديث منسوخ وترك العمل به. ولهذا يقول إبراهيم النخعي كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا أبالي أن أرمي به. لماذا؟ هذا ليس استهانة بالحديث، لا، ولكن أن هذا الحديث مدخول، هذا الحديث هذا الحديث مدخول، إما أن يكون وهم أو غلط أو أن أو أن أو أنه منسوخ وليس من الشريعة وليس من الشريعة المحكمة. لهذا ينبغي الإنسان أن يعمل بيعرف عمل الأئمة. كذلك أيضا أقوى ما يفيد طالب العلم في هذا الباب هو فقه المدنيين وفقه المكيين، فقه المدنيين وفقه المكيين، وهي التي يقصدها العلماء بالعمل، وهي التي يقصدها العلماء بالعمل وتلقي الأمة بالقبول. إذا تلقى أهل المدينة ومكة العمل بحديث من الأحاديث فهذا كاف. أهل المدينة ومكة في القرن الأول والقرن الثاني، في القرن الأول والثاني، ثم بعد ذلك اختلطت الأمة، اختلطت الأمة وتوسعت رقعة البلدان، توسعت دائرة مكة والمدينة، وكذلك أيضا انتقل أهل مكة والمدينة إلى بلدان وجاء فيها أفواج وبلدان أخرى، فامتزج في ذلك الفقه. لهذا ينبغي أن يعرف الفقهاء من الصدر الأول وآراءهم في ذلك. نعم.
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم حاشية، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وابو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق الأسفرايني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عاما، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين
تقدم معنا أن الحديث إنما يقسم بالنظر إليه بذاته وإلى تعديه من جهة العمل به. إذا قلنا من جهة العمل به هو محتج به وهو الأحاديث الصحيحة، وإلى غير محتج به وهي الأحاديث الضعيفة. والعلماء يذكرون الحديث الحسن وهو في أبواب الاحتجاج داخل في الأحاديث الصحيحة، داخل في الأحاديث الصحيحة، ويسمى الحديث الحسن ويسمى الحديث الجيد ونحو ذلك. لهذا يذكر العلماء الحديث الحسن منفصلا عن الحديث الصحيح باعتبار اختلاف المرتبة، وذلك لورود علة فيه غير قادحة ولا طارحة له وإنما موهنة له، وذلك كالعلة التي تقع في الإنسان فعلة بدنية لا تسقط التكليف عنه، لا تسقط التكليف عن الإنسان ولكنها تصيبه بعلة ويستطيع أن يقوم ويأتي بالتكليف والواجب يتوجه إليه. كذلك أيضا من جهة الحديث فيه علة ولكن هذه العلة لا تسقطه، وهذا يدركه العلماء من جهة تمييز العلل الواردة من جهة قوتها وضعفها، وكذلك من جهة الاعتبار بها وعدم الاعتبار. وينبغي أن نعلم أيضا أن الأحاديث الحسنة التي يذكرها العلماء عند تقسيم بالأحاديث يقال إن اصطلاح العلماء يتباين، فمن العلماء من يطلق الأحاديث الحسنة ويريد بها معنى يختلف عن المعنى الذي يجري عليه العلماء في كتب في علوم الحديث وقواعده ويريدون بذلك معنى آخر. العلماء الأوائل في الغالب يطلقون الأحاديث الحسنة ويريدون بها الأحاديث الغريبة، يريدون بها الأحاديث الغريبة، فإذا أطلقوا كلمة الحسن فيردون بها الغرابة، وهذا يظهر في كلام أحمد وكذلك أيضا في كلام الترمذي والدارقطني وكذلك الإمام مالك قبل ذلك. ومنهم من يريد بالحسن الحسن الاصطلاحي وهو قليل، يريدون بذلك الغرابة، والأئمة المتأخرون يريدون بإطلاق كلمة الحسن هي الحسن الاصطلاحي، يريدون بذلك الحسن الاصطلاحي أي حديث حسن مستحسن وينبغي أو يتأكد العمل به.
وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من
هذا.
وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصحيح.
ولهذا وجد العلماء حرجا في ضبط الحديث الحسن، في ضبط الحديث الحسن لاختلاف لاختلاف أوصافه وكذلك للاختلاف في العلل. ودائما مرحلة الوسط هي موضع إشكال، وأما الأطراف فتكون بينة، الأطراف بينة كحال الحمى، كحال الحمى، وهذا ما يتنازع فيه الناس بمعرفة حقيقته وإدراكه بذاته ومعرفة أوصافه التي يطلق عليها ذلك الوصف. لهذا وجد بعض العلماء صعوبة في ذكر الحديث الحسن أو تعريفه أو وضع حد ضابط له، كما أشار إلى هذا الذهبي رحمه الله في كتابه المنقضة، قال: وأنا على إياس من حد هذا، يعني من حد الحديث الحسن، لوجود الاختلاف والتباين على العلل القادحة وغير القادحة، وكذلك أيضا وضع حد له لأنه في بينية بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة.
وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحاكم.